العراق الحر.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
دافعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن مشروع تزويد السعودية بما قيمته 20 مليار دولار من الأسلحة، مبررة ذلك بالتهديد الإيراني المتعاظم. رايس أعربت لشبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية عن اعتقادها بوجود تعاون جيد بين الولايات المتحدة والسعودية، رافضة فكرة أن تكون السعودية لا تدعم بشكل كاف الحكومة العراقية والتحرك الأمريكي في العراق. الوزيرة الأمريكية قالت أن واشنطن تريد من جميع الدول أن تفعل المزيد، مشيرة إلى أنه ليس من المنطق أن تترك الولايات المتحدة حليفها استراتيجي منذ عهد طويل بلا دفاع في منطقة قالت أنها تشهد ظهورا للإيرانيين وتحديات أخرى. قال رئيس الجمهورية العراقي جلال طلباني إن رئيس الوزراء نور المالكي رفض استقالة وزراء جبهة التوافق العراقية الستة. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقب اجتماع عقدوه اليوم أعرب عن أمله في أن يعيد أعضاء الجبهة موقفهم وأن يكونوا طرفا مشاركا في حكومة وحدة وطنية لهم فيها حقوق كحقوق الجميع، وأكد أن مطالب الجبهة ستتم دراستها وتنفيذ المعقول منها. من جانبه قال المالكي إن المساعي لا تزال تبذل لإقناع جبهة التوافق العراقية بالعدول عن انسحابها والعودة للمشاركة في العملية السياسية وفق ما تم التحدث عنه في إعادة نظر في السياسات ومعالجة ما يمكن معالجته، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة. قال مسؤول رفيع في جبهة التوافق العراقية أن الوزراء الستة سيستقيلون من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي على الرغم من رفض استقالاتهم التي قدموها الأسبوع الماضي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق سليم الجبوري قوله إن الوزراء الستة باقون على موقفهم من الاستقالة، وأشار إلى أن الأمر لم ينتهي بالنسبة للجبهة بمجرد قبول المالكي أو رفضه الاستقالة، وأكد أن الجبهة باقية على موقفها وأنها معنية بقبول مطالبها التي قدمتها إلى الحكومة أو رفضها. قال قائد سلاح الجو العراقي اللواء كمال البرزنشي أنه يأمل في أن تعيد طهران بعضا من عشرات الطائرات المقاتلة العراقية التي وصلت إلى إيران عشية حرب الخليج في عام 1991 فرارا من الدمار. البرزنشي قال للصحفيين في بغداد أن العراق لم يستعد أي طائرة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المسألة تخص السياسيين، ولكنه أعرب عن أمله في أن يمكن إعادة بعض تلك الطائرات التي قال إن القليل منها سيكون قابلا للإصلاح. ولدى سؤاله عن متى سيكون سلاح الجو قادرا على تنفيذ عمليات قتالية جوية قال البرزنشي أن هذه المرحلة قريبة. أعلنت القوات الأمريكية مقتل قائد في تنظيم القاعدة في العراق كان مسؤولا عن هجوم وقع على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. المتحدث العسكري الأمريكي الليتنانت كولونيل كريستوفر كارفر أكد أن هيثم البدري الذي قتلته القوات الأمريكية في 2 آب في منطقة شرق سامراء كان مسؤولا عن الهجوم الأول الذي دمر القبة الذهبية للمرقد في شباط عام 2006، بالإضافة إلى هجوم ثاني أدى إلى هدم مئذنتي المرقد نفسه وقع في حزيران من هذا العام. من جانبه أفاد مصدر في الشرطة بأن البدري قتل في مدينة بنات الحسن على بعد 5 كيلومترات إلى الشرق من سامراء، فيما قال مصدر آخر أنه قتل في غارة جوية أمريكية. هذا وقال أفراد من عائلة البدري أنه دفن في سامراء يوم الجمعة. وإلى ذلك قال ضابط في الجيش العراقي أن قوات مشتركة اعتقلت قائد القاعدة لمدينة تكريت طلال البازي الذي وصف بأنه نائب زعيم القاعدة في محافظة صلاح الدين هيثم البدري. من جهته قال الجيش الأمريكي أن أكثر من 1000 من أفراد القوات العراقية أنهوا عملية أمنية في سمراء بدأت في 31 من تموز، اعتقلوا خلالها أكثر من 80 مشتبها به. ونقل الجيش عن محافظ صلاح الدين تعهده ببدء حملة للتنمية في سمراء خلال الأيام المقبلة. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة وقعت في بغداد وجنوبها. مصدر أمني قال أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 16 بجروح جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على عشرات السيارات التي كانت مصطفة للتزود بالوقود قرب محطة للوقود في منطقة الفضيلية. المصدر أضاف أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح في سقوط عدد آخر من قذائف الهاون بعد وقت قصير على منزل في منطقة المشتل. وفي هجوم آخر قتل شخصان وأصيب 4 بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب بالطريق في مدينة المحمودية. أعلنت إيران أنها لا تعتزم تعليق نشاطها النووي وأنها لم تخفض أنشطتها النووية المتنازع عليها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال في مؤتمر صحفي أسبوعي أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة كما هو معتزم ومقرر، ونفى بعض التقارير الصحفية الأوروبية التي ذكرت أن إيران ربما تقبل بتعليق أعمال التخصيب. وكان دبلوماسيون قد أعلنوا في فيينا أن وتيرة العمل في برنامج إيران النووي تراجعت فيما يبدو، وأن إيران لم تصل لتركيب وتشغيل 3000 جهاز للطرد المركزي بنهاية تموز كما هو مقرر. قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن قرويا قتل على يد متمردين أكراد في إقليم فان جنوب شرق تركيا بعد أن رفض إعطائهم طعاما ومؤن، وكان قروي آخر قد قتل في أواخر الشهر الماضي بسبب رفضه إعطاء مؤن لأعضاء من حزب العمال الكردستاني. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يتصل بالقادة العراقيين والمالكي يعلن رفضه استقالة وزراء جبهة التوافق. أعلن في بغداد الأحد أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي رفض قبول استقالة وزراء جبهة التوافق العراقية الذين انسحبوا من الحكومة الأسبوع الماضي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وفي مستهل المؤتمر قال طالباني:
بسم الله الرحمن الرحيم، عقدنا اجتماعا جيدا جدا مع السيد رئيس الوزراء وبحثنا الوضع السياسي العام، أكدنا على المبادئ الأربعة التي سبق وأن علمنا في بيتي: تعزيز وتطوير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأستاذ نور المالكي، الالتزام بالبرنامج السياسي المقرر سابقا وتنفيذ ما تبقى من البنود، ثالثا الالتزام بمضمون الاتفاق الصائر بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والعمل المشترك في هذا المجال بطريقة دستورية مع مراعاة صلاحيات الكيانين الأساسيين للسلطة التنفيذية، ورابعا دراسة طلبات الأخوة في التوافق وتنفيذ المطالب المشروعة والمعقولة، وسندرس نحن إن شاء الله مطالبهم ونسعى لتنفيذ المطالب المشروعة القانونية والمقبولة قريبا. وكذلك أخبرنا السيد رئيس الوزراء بأنه رفض استقالة الوزراء من التوافق الذين قدموا استقالاتهم، وهو يتمنى على الأخوة في التوافق ونحن كذلك أن يعيد النظر في موقفهم وأن يكونوا طرف مشارك في حكومة الوحدة الوطنية.
وكان الرئيس جورج دبليو بوش أجرى السبت اتصالات مع عدد من الزعماء العراقيين، وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن بوش اتصل هاتفيا بالرئيس العراقي حيث جرت مناقشة العملية السياسية الجارية في البلاد. وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على ضرورة العمل المشترك بين القيادات العراقية وضرورة وجود حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف، لما لذلك من أهمية للعراق وللرأي العام الأمريكي بحسب تعبيره. وفي بيان ثان نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الأحد، أعلن أن الرئيس بوش اتصل السبت أيضا بنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وأفاد البيان بأن بوش أكد الحاجة الماسة لمشاركة الهاشمي في العملية السياسية، مبديا تفهمه للمبررات التي أدت إلى خروج جبهة التوافق من الحكومة على حد تعبيره. كما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية استمرار القيادة الجماعية في العراق. من جهته أطلع الهاشمي بوش على الأسباب التي دفعت باتجاه الخروج من الحكومة بعد أن بات واضحا أن لا رغبة في الإصلاح وأن المشاركة فقدت مبرراتها على حد تعبير البيان الرسمي. لكن الهاشمي أكد أيضا أن جبهة التوافق ستبقى ناشطة في العملية السياسية وتتابع المطالب الوطنية التي تقدمت بها، لا سيما تلك المتعلقة بملف المعتقلين وإيقاف خروقات حقوق الإنسان وإغاثة المهجرين في الداخل والخارج، بحسب ما ورد في البيان الذي نشر بنسخة ثانية أيضا على الموقع الإلكتروني لنائب رئيس الجمهورية. نبقى في محور التطورات التي أعلنت الأحد على صعيد العملية السياسية. ففي المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي عدم وجود علاقة بين اتصالات الرئيس الأمريكي وقراره رفض استقالة وزراء جبهة التوافق، معربا عن أمله في عودتهم إلى الحكومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بأن هذا اللقاء هو ليس استجابة لرغبة معينة عبرت عنها اتصالات الرئيس بوش، رغم أنه هو دائما يدعم اتجاهات بناء حكومة الوحدة الوطنية والعراق الجديد، لكن لقاءاتنا مستمرة حياة الرئاسة ورئاسة الوزراء. كان هذا اللقاء مقرر قبل أن يتصل الرئيس بوش مع السيد الرئيس والسيد النائب نائب رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي قائلا:
نحن سنبذل الجهود، واتفقنا على أن نبذل الجهود لعودة الإخوان في جبهة التوافق إلى دورهم وعملهم، ووفق ما حدثنا عنه من إعادة نظر رسم سياسات معالجة ما يمكن معالجته. في الحقيقة لا نتحدث عن معالجة كل الطلبات التي تقدم منهم أو من غيرهم، لأن هذه كلها تلتقي عند برنامج سياسي متفق عليه ومراجعة لهذا البرنامج، وأملنا كبير بأنهم سيستجيبون للعودة والتواصل معنا.
وكان نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي وخمسة وزراء في جبهة التوافق أثاروا أزمة سياسية من خلال إعلان استقالاتهم الأسبوع الماضي، لكن عضوا بارزا في البرلمان من جبهة التوافق صرح بأن الوزراء باقون على موقفهم من الاستقالة على الرغم من قرار المالكي عدم قبول الاستقالات. وفي هذا الصدد قال النائب سليم الجبوري في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء إن الجبهة باقية على موقفها وإن الأمر لم ينتهي بالنسبة لها بمجرد قبول المالكي أو رفضه للاستقالة بحسب ما نقل عنه. وأضاف أن الجبهة معنية بقبول برنامجها أو رفضه، في إشارة إلى قائمة مطالب الجبهة التي تشمل حل الميليشيات الطائفية وإعطاء الجبهة وزنا أكبر في القرارات الخاصة بالأمور الأمنية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية، وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي صباح الأحد على تخصيص أموال إضافية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دون زيادة تمويل الحرب في العراق التي يتوقع أن تكون محور جدل تشريعي كبير في الخريف المقبل. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مخصصات الدفاع التي بلغت 459 مليارا و600 مليون دولار للبنتاغون في العام المالي الذي يبدأ في مطلع تشرين الأول بتأييد 395 صوتا مقابل رفض 13. ولكي يشرع القانون بصيغته النهائية يستوجب عرضه أيضا على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن هذا المجلس بدأ بالفعل عطلته في آب، وليس من المقرر أن يصوت بدوره على قانون مخصصات الدفاع قبل الخريف. وفي تقرير لها من واشنطن، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب تشمل نفقات كل شيء من ضم سفن حربية جديدة وإشراك المزيد من الجنود إلى زيادة بنسبة 3.5% في مرتبات الجيش، وهي أعلى بنصف نقطة مئوية عن الزيادة التي سعى لها البنتاغون. لكن القانون لم يشمل 147 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على العراق التي يريد البيت الأبيض من مجلسي الكونغرس الموافقة عليها هذا الخريف. وكان مجلس النواب الذي يمثل فيه الديمقراطيون أغلبية صوت 3 مرات خلال العام الحالي على تحديد جدول زمني للبدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، وأراد بعض النواب في البداية إلحاق مقترحات الانسحاب بخطة إنفاق البنتاغون، لكنهم تراجعوا بعد أن قرر قادة الحزب الديمقراطي وقف انتقاداتهم للوضع في العراق حتى أيلول، وهو الشهر الذي يتوقع أن يتسلم الكونغرس في يومه 11 تقريرا من القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
جبني أقعد يمه وبدال الورد أشتمه يعجبني أقعد يمه بدال الورد أشتمه والسبب كله من أمه وحياتي لسماراني يا أصبار اللون حياتي لسماراني حبيبي ما يونسون والله الكم كرقاني الله يا أصبار اللون حياتي لسماراني حبيبي
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة حيث سنلتقي في ختامها بفارس شوقي مع عدد من شباب المهجر لتسجيل آرائهم حول التقنيات الحديثة وأهمية وجود الساتلايت في البيت العراقي عبر برنامجه كولاج. سيداتي وسادتي، أكد رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي أن 104 من أركان النظام السابق سيمثلون للمحاكمة الخاصة في قضية الانتفاضة الشعبانية، موضحا أن جميع الشهود في هذه القضية سيدلون بأقوالهم. كما أشار الموسوي أن القاضي محمد خليفة العريبي سينظر في قضية الانتفاضة في محافظتي البصرة وميسان.
بالرغم مما أعلن في أن 21 من الشهر الجاري هو موعد عقد الجلسة الأولى للمحكمة الخاصة بقضية الانتفاضة عام 1991، إلا أن رئيس الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي أكد أن هذا الموعد ليس رسميا، وأكد في تصريح لإذاعة العراق الحر بأن 104 من أركان النظام السابق هم متهمون بالقضية وموقوفون على ذمتها، فضلا على عدد آخر من المتهمين بالقضية نفسها هم الآن هاربون عن وجه العدالة.
هناك كثير من المتهمين وبالأخص بحدود 104 فقط من أركان القيادة السابقة هم موقوفين، وهناك أيضا متهمين هاربين في هذه القضية.
هل تتعاملون على حماية الشهود كما فعلتم في الإنفال أو في الدجيل مثلا؟
أعتقد بأنه هذا واجب ويجب أن نعمل عليه كمحكمة، وكذلك أيضا كحكومة أن توفر للشهود الحماية اللازمة بموجب القانون.
يعني هناك شهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم؟ هناك أعداد كبيرة أم ليس بالمستوى اللي ترجونه؟
الحقيقة جميع الشهود في هذه القضية سوف يحضرون ويدلون بأقوالهم، وهذه قضية قضائية.
وأكد الموسوي بأن القاضي محمد خليفة العريبي سينظر في قضية الانتفاضة في محافظتي البصرة وميسان.
حددت الهيئة الثانية التي يرأسها القاضي محمد العريبي هو الذي ينظر قضية الانتفاضة في محافظتي البصرة والعمارة. أما بالنسبة للادعاء العام، بكوني رئيسا للادعاء العام تم تحديد 3 من المدعين العامين يرأسهم المدعي العام مهدي عبد الأمير الهدو، وهو الذي يرأس الادعاء العام في قضية الانتفاضة عام 91.
وقد نفى جعفر الموسوي أن يكون طارق عزيز نائب رئيس النظام السابق متهما في قضية الانتفاضة. من جهة أخرى أشار الموسوي إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الأنفال لم يكتسب درجته القطعية بعد.
قرار المحكمة الصادر من قبل الهيئة الجنائية الآن هو في ساحة الهيئة التمييزية، وأعتقد بأنه خلال هاليومين هذه القادمين رئاسة الادعاء العام ترفع المطالعة والتوصية بصدد الأحكام الصادرة بحق المدانين والمفرج عنه إلى الهيئة التمييزية، والهيئة التمييزية سوف تعطي قرارها البات والحاسم لهذه القضية.
ورفض رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي أي تدخلات سياسية بشأن قرارات المحكمة بحق المتهمين في قضية الأنفال، وذلك بعدما أشير إلى وجود وساطات لتخفيف الحكم عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم.
لا توجد أي تدخلات من قبل الحكومة أو أي جهة بقرارات المحكمة، وحتى لو كانت هناك تدخلات أو صيحات عبر وسائل الإعلام، المحكمة مستقلة وعليها التدقيقات القانونية، فإن ظهر القرار صحيح الهيئة التمييزية سوف تصادق عليه، وإن ظهر بأنه القرار غير صحيح وغير موافق للقانون فالمحكمة الهيئة التمييزية هي صاحبة القرار، سوف تنقض القرار أو تطلب أي شيء آخر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في أربيل، حيث عقد مؤتمر صحفي مشترك لمدير عام شرطة المحافظة العميد عبد الخالق طلعت ومدير المكافحة فيها العميد هيرش أحمد محمد. أعلن فيه عن اعتقال مرتكبي سرقات المنازل وعمليات تزوير للوثائق. العميد طلعت أشار إلى عقد عدة اجتماعات أمنية للسيطرة على الوضع في المحافظة، وتمكنوا من اعتقال 3 من مرتكبي سرقات المنازل خلال أيام العطل لخلوها من ساكنيها، مشيرا في الوقت ذاته من أن نسبة السرقات في المحافظة في أدنى مستوياتها حاليا بعد اعتقال عصابة السرقات. عبد الحميد زباري ومعه التفاصيل.
أعلن اليوم في أربيل عن اعتقال شبكتين، إحداهما ارتكبت أعمال سرقة في داخل مدينة أربيل، والأخرى قامت بتزوير إجازات السوق وبتقاد عدم التعرض للمركبات. وقال العميد عبد الخالق طلعت مدير عام شرطة أربيل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع العقيد هيرش أحمد محمد مدير مكافحة أربيل أن هاتين الشبكتين اعتقلتا بعد ازدياد شكاوى من قبل المواطنين بتعرض منازلهم للسرقات. وأضاف العميد طلعت في مؤتمر صحفي: حوالي فترة ما بين شهر وشهر ونصف أثيرت مسألة زيادة تعرض المنازل في أربيل إلى سرقات، وحقيقة نحن مع الإخوة في مكافحة الجرائم عقدنا عدة اجتماعات لنستطيع السيطرة على الوضع واعتقال مرتكبي هذه الجرائم التي اقتصرت على سرقة المنازل. وأشار إلى اعتقال شبكة مخصصة في سرقة المنازل تضم 3 أشخاص وهم آمانش محمود ونوزات أبو زيد وقانع شفيق، مشيرا إلى أنهم اعترفوا بارتكاب جرائم سرقة في أربيل. وأوضح مدير عام شرطة أربيل إلى أن هذه الشبكة قامت بسرقة 3 سيارات وكمية من الذهب ومبلغا قدره 20,800 دولار أمريكي، موضحا أن هذه الجرائم جميعها ارتكبت في أيام العطل الرسمية عندما كان المواطنون يتوجهون إلى المناطق السياحية. كما أعلن مدير عام شرطة أربيل إلى أن نسبة السرقات في أربيل حاليا في أدنى مستوياتها وخاصة بعد اعتقال هذه الشبكة. وأضاف: نسبة السرقات في أربيل قليلة جدا ولا داعي لذكرها، أما نسبة سرقات السيارات فهي بنسبة 1%. وعلى هامش المؤتمر الصحفي التقت إذاعة العراق الحر بالعقيد هيرش أحمد محمد مدير مكافحة أربيل، الذي أعطى مزيدا من التفاصيل حول هذه الشبكة التي ارتكبت جرائم بسرقة منازل المواطنين في أربيل، وقال:
هو المعلومات كان عندنا، الدعاوين من الناس الموجودة عندنا، يعني بيوتهم مسروقة ما موجودين بالبيت، الدعاوين مسجلة عندنا. بعدين لزمنا واحد كان بايق من بيته مسدس، لزمنا المسدس على إيد باليد المن آخر واحد، لزمنا ذاك واعترف على الاثنين اللي موجودين وياه، لزمناهم ثلاثتهم، وبالتحقيق قاعد اعترفوا على أكثر من 21 جريمة. البيوت اللي كانوا بصارخين بالذهب والفلوس، الذهب قاعد بايعين بسوق الكورة، ورحنا عليهم، وهذول اثنين هم لزمناهم اللي مشترين من عندهم الذهب، هذول هم هسه موجودين بالموقوف، والذهب اللي موجود كان عندهم رجعناهم هسه بالدائرة وسلمناهم لأصحابهم. الفلوس انت تدري يعني الفلوس ما يبقى، بس هم قاعد مشترين 3 سيارات لزمناهم، الموجود عندنا السيارات.
كما أشار مدير مكافحة أربيل إلى الشبكة الثانية المختصة بتزوير إجازات السوق وبطاقات عدم التعرض للمركبات، وأضاف:
الشبكة اعتقلت في مدينة أربيل، هم اثنين كان عندهم السنويات والباج اللي مخصص للسيارات يعني خارج الأربيل، كل كان يسوون السنويات والباجات اللي يبيعون إلا أصحاب السيارات اللي خارج المحافظة، ولزمناهم اللي موجود عندهم الكارتات. بالتحقيق اعترفوا على المصدر من مدينة الكركوك، إن شاء الله هدول هم بالتنسيق مع مديرية شرطة كركوك هدول هم يلزمون ويرد.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، لعل الشيء الذي يلفت النظر حاليا في أسواق بيع الملابس والتجهيزات الرياضية هو الإقبال الكبير على شراء دريس المنتخب العراقي والكاسكيتات التي تحمل العلم العراقي فضلا عن باجات العلم، بالإضافة إلى شراء القمصان التي تحمل أرقام قمصان بعض اللاعبين لما لهم من مكان لدى المواطن العراقي. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة استطلع آراء عدد من أصحاب تلك المحلات حول مدى إقبال العراقيين على شراء رموز تمثل أبطال المنتخب العراقي، وجاءنا بالحصيلة التالية.
أغاني وبوسترات غزت الشوارع والأسواق بل وحتى البيوت بعد الفرح الغامر بتتويج العراقي بطلا لأمم آسيا، ومثلما غصت شوارع بغداد بالمحتفلين عفويا بهذه المناسبة، غصت مؤخرا أسواق بيع الملابس والتجهيزات الرياضية بالزبائن الذين أقبلوا بشكل ملحوظ على شراء الملابس التي حملت شارات المنتخب الوطني العراقي، كما أكد ذلك محمود صبري أحد أصحاب محل بيع الملابس الرياضية.
صارت اللعبات مع منتخبنا، صارت حركة قوية عندنا، مقصود المنتخب العراقي، دريس شورت المنتخب العراقي، أعلام الوطن وكاسكيتة عليها العلم العراقي، باجات العلم العراقي، فالطلب صار كله بالذات يعني على دريس المنتخب وعلى العلم العراقي بالذات بالنسبة لحركة السوق الرياضي.
فيما رأى بائع آخر هو نوار سالم أن فرحة الجمهور العراقي بفوز المنتخب كانت وراء إقباله على الشراء.
شعبنا رياضي ومتفاهم للوضع اللي هو بيه، يعني الفرحة نسدت كل شيء وخلته يشتري أي شيء يتعلق بمنتخبه، حتى إشارة كابتن، أي شيء يتعلق بمنتخبه قام يشتريه ويقتنيه، فانفقد كل شيء من السوق.
ولعل الشيء الذي يلفت النظر بهذا الخصوص هو تزايد الإقبال على شراء القمصان التي تحمل نفس أرقام قمصان بعض اللاعبين لما لهم من مكانة لدى المواطن العراقي، كما أكد ذلك رافد حميد صاحب إحدى المحال.
يعني هو تقدير للاعب واللي يقدمه والإنجاز الجاي يقدمه، فهو يعني واحد مني اللي بس يعني يعتز بهذا اللاعب فهو جاي يمثل هذا الشيء، وأكثر شيء عندنا مع الهوار ويونس نشأة أكثر شيء ذني الأرقام المطلوبة، بس أكو بيهم يأخذوها يعني وطبعي يطبعوا مثلا رقم يطبعوا مع 10 11 5، يعني اسم اللاعب والرقم ماله طباعين موجود يطبع له الرقم عليه، وأي رقم هو اللي يعجبه يعني يطبعه.
فيما سعى أصحاب محل أخرى إلى طبع تلك الأرقام على القمصان كما فعل داود سلمان أحد البائعين.
أصلاً قلنا إحنا نجيبه لهم مطبوع جاهز، يعني هو الاسم والرقم ماله، كلهم شوفوا يريد له هوار لو يريد يونس.
الإقبال الملحوظ على شراء تلك الملابس تسبب في رفع أسعارها، كما يؤكد ذلك المواطن عادل بسام.
درازات شوية صعدت خاصة مدريز العراق، صار على إقبال جمهور العالم تشتري، حتى رغم ما دريز صعد سعره العالم تشتري.
ولكن وبعد أن تأخذ هذه المناسبة مداها الزمني، هل سيبقى الطلب على شراء تلك الملابس بنفس المستوى؟ يقول البائع محمود صبري.
لا بالعكس، يعني هو بالذات درس المنتخب العراقي وتراكز المنتخب العراقي صيفا أو شتاء كان المنتخب يلعب عنده لعبات أو ما عنده لعبات وعليه طلب، ودائما يكون مفقود بالسوق ودائما تكون أسعاره غالية.
من جانبه أكد البائع داود سلمان أن الإقبال على الشراء في تزايد مستمر.
الطلب يزيد يوم عن يوم، رغم يعني يمكن هسه فتره من فاز المنتخب، بس احنا الطلب عندنا بكثره، يعني حتى يمكن قليله شحت عندنا بالسوق.
لعل المنتخب الوطني العراقي بحاجه الى تحقيق بطولات رياضيه اخرى، ليس لاشاعه الفرح في نفوس العراقيين حسب، بل لانعاش اقتصاد جانب من اسواقهم التي عانت ولفتره طويله من الركود والكساد. محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا خذت وياك يوم السفر
هذه إذاعة العراق الحر.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سيركيز أحمد
بلير.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الستلايتات، التقنيات الحديثة، ومع محطة مشاكل الناس المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة الستلايتات. مستمعينا الكرام، الآن العلاقة مع الوطن والعلاقة مع الأخبار مرتبطة عن طريق الستلايتات، يعني وجود الستلايت مهم جدا داخل كل أسرة وداخل كل بيت عراقي.
أعتقد الستلايت هو الترابط اللي القنوات الغير موجودة في هولندا، والترابط بين الشخص وبلده وبين الشخص وأي بلد عربي. أعتقد هذا المشاهدة التنوع هو اللي يؤدي إلى احتفاظك بالستلايت وطلبك على الستلايت. أكيد هو من أنت في داخل أي دولة تعرف ليه يصير، بس من يكون في بلد يبعد آلاف الكيلومترات أكيد تريد تحصل على مشاهدة. فهذا هو أهمية الستلايت بالنسبة لي.
أنا عندك ستلايت أنت؟
طبعاً أكيد. هاي أول ما نطب البيت رأساً إن شاء الله، قبل ما ننزع هدومنا، قبل ما نبدل، قبل ما ناكل، رأساً إن شاء الله، ونخلي القنوات العربية حتى نتفرج الأخبار وهي مشكلة همينة سوانا، لأن لغتنا الأوروبية الهولندية صارت تعبانة من وراء الستلايت، لأن ما نسمع قنوات أوروبية كلها عربي عربي.
الآن وين وصلت؟ شو الناس تتعامل معها؟ مهمة ستلايت كل بيت العراق تلقي ستلايت لو ما تلقي؟
شغل الستلايتات هنا مثلاً أنا قاعد هنا بأبلدورن بهولندا، الأكثرية العراقيين عندهم ستلايت وأكثرهم متحمسين للقنوات الجديدة اللي صار تغيير بالعراق، ومتحمسين للقنوات اللي تبث برامجها، صار كلش مهم بالنسبة لهم، وبالأخص في قنوات خاصة بالنسبة للظروف اللي يمر بها اليوم العراق، ما ألقى بيت عراقي ما عنده ستلايت.
إذا تيجي على الإنترنت مثلاً تقعد ربع ساعة تمل، بس التلفزيون والستلايت تقعد 3-5 ساعات ما تمل أبل، كل الأخبار تشوفها من الستلايت، كل الشغلات المسلسلات الأخبار الوضعية كلها تعرضها من الستلايت. إذا الهواء شوية هواء صار قوي واختفى الصحن تحس كأنه البيت مهجور،
هو روح الحياة صارت القنوات هاي العراقية مثلاً.
طبعاً ما تحس بالغربة إذا تفرج القنوات العربية، ما تحس بالغربة.
بس انه هو ستلايت يؤدي وظيفه انه يطور الامكانيات الناس، من بعض الاحيان يؤدي الى اغراض سيئه، منها البث الاخبار غير حقيقيه، منها مثلا الاغراض الغير ممنوعه مثلا بشكل.
اعتقد هو هذا كله تابع للمشاهد في اي برنامج، هو حسب تفكيره حسب عقله، اي برنامج يريد يشاهده هو ببساطه يقدر يقلب القناه ويقدر يشاهد اي برنامج يدور ما في فكرة، يدور ما التقارب في على الفكرة.
والله أتصور بها فائدة، لأن خاصة الظروف اللي يمر بها العراق بالوقت ظروف صعبة، والناس تريد تسمع أخبار البلد وتشوف مشاهد، ولو مشاهد بمرات يكون حزينة، بس مع ذلك يكون مفروض يعني الإنسان يتابع.
من الستلايت نقدر نشوف انه العالم صغر لو شلون؟
طبعا يعني احنا كنا مثلا كنا في العراق كان موجود قناة تلفزيون، ويلا يوميا نصعد للفوق ونحرك الاريال، يجى صورة ما يجى صورة. هسا احنا قاعدين هنا مثلا اوروبا تلقى كل اي شيء تريد موجود عاضر قدامك
بالسهولة. بالمهجر نحصل هاي الستلايتات لو كانت صعوبة ولو غالية مثلا لو شلون؟
اسعارها معقولة، اسعارها معقولة، ومو من الصعوبة تحصل على الستلايت.
اوكي، مثل ما تقول هو نوع من الترابط اللي تتحدث عنه، انه بس هو بنفس الوقت هل سبب فضول عند الناس انه هاي القناة ايش حكيت، هاي ايش قالت، هاي مدري شنو، هاي التفاصيل
في الظروف اللي سادت بالبلد والظروف اللي مرت بها. طبعا اكيد شوف الاحداث، شوف الوقائع، شوف الافكار شلون تدور بالبلدان العربية وبالعراق خصوصا. احنا يعني ارتباطنا كنا جاي من بلد.
بصورة عامة جيدة يعني، لأن عندك عدة أشياء تقدر تغير، قنوات هواية يعني، كل شيء كل شيء، ديني رياضي أفلام كل شيء موجود.
كولاج
محطة التقنيات الحديثة. أصدقائي بالآونة الأخيرة التقنيات الحديثة جدا تطورت من ناحية ربط الستلايت مع التلفاز، وبنفس الوقت عملية استقبال الريسيفر أصبحت ممكن ربطها عن طريق الإنترنت، أو بالأحرى أيضا مواد استحدثت كثيرا عن طريق الإنترنت. نسمع
أكثر القنوات المشفرة مثلا على سبيل المثال الهولندي مثلا، وأكثر الناس مثلا قنوات الرياضية هم مهمة مثلا، لازم تحتاج منه أبونمنت يعني، تحتاج اشتراك شهري بس الثمن رخيص يعني مو غالي.
أكيد هو التكنولوجيا والتطور هي مواكبة، وهي يوم على يوم دا يزيد، فأكيد هو التوسع ودائما توسع الانترنت والساتلات وكل شيء توسع، تقدم سريع جدا.
والله هي هاي المشكلة هذه يعني، كل مرة بحيث اكو قنوات كلها اشتراك لازم تكون، واكو ساتلايتات يعني معينة تجيب قنوات معينة، فهي هذه يعني، ومو الكل يفهمون بيها يعني. احنا مثلا بس جيب لنا شغل لنا ونتفرج، مال نسوي سيرش ونسوي مدري شنو والهذا، والفريكوانسي مال شغلة هم ما نعرفها يعني، مو الأغلبية يعني يعرفوها، فشوي يعني يعاني الواحد منها بصراحة.
آخر تقنيات الستلايت شون صارت الآن؟
آخر تقنيات موجودة مثلا ستلايتات من أنواع جديدة هسه طالع بها، دريم بوكس، فيسيونات، هذه النوعيات تشتغل على طريق الانترنت. القنوات تجي مثلا، في قنوات مشفرة تكون موجودة.
والله هم سمعنا بصراحة يعني، بس ما بس أتصور له هيك أفضل يعني، أفضل لا اشتراك ولا شيء، لأن أي شيء اشتراك واحد يحس بثقل بيه يعني.
يعني تقصد البساطة تقصد يعني أفضل شلون؟
هو لما كان عندنا الستلايت العادي الأنالوج، لما تغيرنا على الديجيتال هم حسينا بملل وضوجة وشوية صعب وشوية يعني البحث مالته والهذا، فأتصور هم راح نعاني بالبداية إذا تغير هسه إلى الإنترنت أو إلى شيء آخر.
شلون تفتح الشفرات؟ ما أفهم شلون نظام الشفرات بيه لنظام الكارت ولا شلون؟
النظام الشفرات ما ينفتح في الوقت العادي، نظام الشفرات ما ينفتح، بس في سيستم جديد تجيك قنوات على طريق الإنترنت، الكارت يكون موجود عندنا، ممكن تستفاد منه أكثر من شخص.
علي بكثرة علي ما ريد غيرك، لا تتعاند وياي صابر الأكثر هواك، لا تتعاند وياي شاكس الأكثر هواك، يا نراتي قفال مفتاح بيدك،
مشاكل الناس. أصدقاء المستمعين، هناك أيضا مشاكل كلش كبيرة من ناحية الساتلايتات، لها علاقة بالموافقات من ناحية الصحن ووضع الصحن، بكل بلد تختلف إجراءاته، وأيضا هناك مشاكل أخرى من ناحية الذبذبة وغير ذلك. نسمع بعض المشاكل من خلال ضيوفنا اللي لها علاقة بالساتلايتات.
إذا كانت بيوت فأعتقد هي ماكو أي مشكلة، ما كانت عمارات أو شقق فيفضل أن تأخذ موافقات من الشركات، يعني هنا كل شيء تنظيم وكل شيء.
وإذا عطل شو تسوي؟
هنا أعتقد أكو صعوبة بالإمكانيات التصليح، مكلفة أكثر من قيمة الساتلايت، أعتقد تبديل هو أحسن.
صادة أيضا معلومات أنه شلون تغير مو لو شلون؟
أكيد أكيد هو أكو الترددات تختلف، الترددات تتغير من قناة إلى قناة. أعتقد هي القنوات العراقية جيدة جيدة من حيث الترددات مالها وقوية، وبرامجها أكو قنوات برامجها زينة.
والله اللي تعاني منها أكو قنوات جيدة جدا وحلوة، فهي اشتراك. اشتراك أولا لو يكون غالي، لو ما موجود هنا أنا. فهذه مشكلة كبيرة. ثانيا الناس اللي يسكنون بشقق، أكو أماكن معينة شقة معينة ممنوع بها الستلايت، فلذلك يعني هم يعانون من هاي المشكلة. ورغم أكو أماكن ممنوع بها الستلايت يخلوه داخل الصالة من وراء الزجاج يسحب القمر الصحي، فلذلك يعني شوف ايش قد مهم بالنسبه لهم، بحيث ما يقدرون يستغنون عنه. داخل الصاله موجود وماخذ ربع حجم الصاله، يكون اماكن معينه الستلايت بها يكون مثلا بشقه ومن ابسط هويه تختفي القنوات، رغم انك شاده قوي الصحن وهذا، ولكن تختفي القنوات، فهي مشكله اخرى.
شو مشاكل بالستلايت العراقيين؟
والله بالنسبه لمشاكل، مشاكل كثيره طبعا. احنا عايشين هنا، الجو كل ما يصير جو غير مناسب، المطر، الهواء، يقوم تخرب الستلايتات كلها. فمرات ما نلعق، مثلا يمكن يخابروني كثير ما عندنا قناة، لازم تجي عندنا، الهواء خرب الستلايت كلها. فترة اجى هواء كلش قوي هنا بهولندا، يعني هو الهواء شوية
إذا الهواء وياكم لو مو ياكم،
لا هو ويانا بس هم ما مفروض، يعني ما نحب يجي كل فترة، يعني إجا أسبوعين صلعنا كلهم، وراها أسبوع إجا مرة أخرى، فهيج بهيج على واحد ما يلحق يطلع يصلح ويسيطر على الوضع.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، ممكن الاستغناء عن الستلايت لو لا؟
بصراحة لا، الستلايت ما ممكن نستغني عنه. أولا يعني طريقة التواصل الوحيدة الموجودة بصراحة. بالبداية ما كان عندنا ستلايت، فصدق تعاني من الغربة بالبداية، بس لما شدينا ستلايت، رغم أن القنوات قليلة بالبداية كانت مو بهذا الكمية، ورغم أنه ما كان أكو قنوات عراقية، فنسمع الأخبار من القنوات الأخرى، أخبار العراق ووضعية العراق، فما بالك الآن القنوات العراقية اللي تشوف تشوف الكاميرا تتجول ببغداد وكأنك موجود هناك.
المحطة المفتوحة عندي أنه تقدر تستغني عن ستلايت الآن؟
أعتقد إذا استقرت الأوضاع في البلد استقرار 100%، فأعتقد ذاك الوقت تقدر تستغني عن ستلايت. أما سلام، أعتقد إحنا من متابعين الأخبار أكثر، وهو الأخبار هو أكيد بها الأزمات وبها المشاكل اللي تدور في داخل البلد. أعتقد هي قنوات بها ثقافة وبها تنوع تقدر تشاهدها، بس أما جدولة المعارك والحروب ما نشاهدها بعد.
تستغني على الستلايت أنت الآن ولا المحطة المفتوحة؟
لا والله ما أقدر، لأن قلت لك إذا ما أشوفها مثلا يمكن بالنهار أكون مشغول، بس بالليل لازم نشوف. يعني مثلا على سبيل المثال قناة تطلع بيها أخبار، تطلع بيها برامج سياسية، تطلع بيها برامج، لمجرد واحد يتابع يعرف مثلا شو اللي أصل بال شنو اللي أصل بالبلد، مفروض نتابع.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
كل أصحاب القنوات بعث لهم تحية وأقول لهم سدوا حيلكم، شوفونا شغلات حلوة، لأن إحنا تعبانين بالغربة، نريد نشوف أشياء تفرح، تعبنا من الحزن، ملينا من الحزن، ويا رب إن شاء الله العراق وضعيته تتحسن وكل أموره تترتب يا إلهي.
محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
أكيد أكيد أبعث تحياتي لكل أصدقائنا طيبين، وكل الناس طيبين عراقيين والأهل.
محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي إلى كل العراقيين، ونتمنى إن شاء الله الوضع يصير أحسن ونرجع بلدنا، وتحياتي الخاصة إلى كل أهل راواندوس، جميع العراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.